بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما معنى القطوف؟ بطيء المشي. يخطو خطى متقاربة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السبق بين الخيل. قال: حدثنا قبيصة ابن عقبة قال: حدثنا سفيان، وهو الثوري، قبيصة يروي عن الثوري، عن عبيد الله ابن عمر العمري من نسل عمر بن الخطاب، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال عبد الله: حدثنا سفيان قال: حدثني عبيد الله قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، وبين ثنية إلى مسجد بني زريق 1 ميل. وقال رحمه الله: باب إضمار الخيل للسبق. حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، ينسب إلى جده، قال: حدثنا الليث ابن سعد عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر، وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها. قال أبو عبد الله: أمدا غاية، فطال عليهم الأمد. وقال رحمه الله: باب غاية السباق للخيل المضمرة. قال: حدثنا عبد الله ابن محمد قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد ضمرت، فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع. فقلت لموسى: فكم كان بين ذلك؟ قال: 6 أميال أو 7. والرواية الأخرى قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، أي متقارب، 6 أميال 7 أميال. وسابق بين الخيل التي لم تضمر، فأرسلها من ثنية الوداع، وكان أمدها مسجد بني زريق. قلت: فكم بين ذلك؟ قال: 1 ميل أو نحوه. وكان ابن عمر ممن سابق فيها. هذا حديث واحد حديث عبد الله بن عمر، بواب عليه البخاري 3 أبواب كلها فيما يتعلق بالمسابقة بين الخيل. والمسابقة بين الخيل مشروعة، بل بين الخيل وغيره، وقد نقل على ذلك الإجماع، أجمع أهل العلم على مشروعية المسابقة بين الخيل والإبل ونحوها مما يستعمله المسلمون في الحرب، لأن ذلك من الفروسية ومن التدرب على الحرب. وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم على الإبل، وسابق الصحابة رضي الله عنهم على الخيل، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسابقة، بل أمرهم بها ورتبها لهم، وجعل أمدا للخيل المضمرة وأمدا للخيل التي ليست مضمرة. كل هذا مما يدل على شرعية المسابقة على الخيل والإبل ونحوها مما يستعمل في الحرب، لأن ذلك من التمرن على الفروسية والقتال وهو مشروع. وقد جاء في الحديث: كل لهو ليس من ذكر الله فهو باطل إلا 4، وذكر منها تأديب الرجل فرسه، يؤدب فرسه، يتعلم عليها الركوب، يسابق عليها، فهو أمر مشروع مرغب فيه. وفي هذا أيضا ما بوب على إضمار الخيل للسبق، أي شرعية إضمارها لأجل المسابقة عليها، وليس معنى أن التي لم تضمر لا يسابق عليها، بل يسابق على هذه وهذه، ولكن المضمرة هذا من شأنها. وتضمير الخيل معناه كما قال الحافظ رحمه الله أن المراد بذلك أنها تعلف وتطعم حتى تسمن وتقوى، فإذا سمنت بعد علفها وقويت يقلل علفها بقدر ما يحييها، وتدخل بيتا يكون مكتوما من الهواء أو نحو ذلك، وتجلل، تغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق حتى يجف عرقها. قال: فإذا جف عرقها قوي لحمها، أو خف لحمها وقويت على الجري. فهذا التجويع لها والإدخال لها في هذا المكان وتغشيتها بالجلال، الجلال معنى كالخرق، قماش وغطاء يلف عليها، هو لمصلحتها أو لمصلحة القتال عليها حتى تقوى ويخف منها اللحم ويجف عنها العرق فلا تتعب بعد ذلك. ولذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم في الغاية التي جعلها لسباق الخيل المضمرة والغاية التي ليست للخيل التي ليست مضمرة، فجعل الخيل المضمرة مسافة نحو 6 أو 7 أميال، والخيل التي لم تضمر 1 ميل فقط، لأنها تتعب في الجري، بخلاف المضمرة لا يشق عليه الجري ولا تتعب فيه. وكانوا يضمرون الخيل للغزو عليها. فإذن هذه الأحاديث تضمنت الباب الأول السبق بين الخيل، وأن هذا جائز وعليه إجماع أهل العلم، على مشروعية المسابقة على الخيل، والمراد مسابقة بين الخيل وعلى الخيل أن يكون عليها راكب، كما جاء أن ابن عمر كان ممن سابق عليها. والباب الثاني في مشروعية إضمار الخيل، وأن هذا مما يقويها ويعينها على الجري، ويكون القتال عليها أمكن. والباب الثالث في غاية السباق للخيل المضمرة، أي شرعية أن يكون للسباق غاية أي نهاية، ليس معنى سابق مسابقة بدون تحديد مسافة معينة، فإن هذا لا يتبين به السابق. فجعل غاية في المسابقة على الخيل هذا مشروع. أيضا مما دلت عليه أحاديث أخرى أنه يشرع أخذ السبق على المسابقة على الخيل، والسبق المراد به الجائزة. يشرع أن تكون المسابقة على جائزة، فمن وصل إلى ذلك المكان أخذها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السبق جائزا في أمور ثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند أصحاب السنن: لا سبق، أي لا تدفع الجائزة ولا تؤخذ إلا في نصل أو خف أو حافر. والنصل المراد به السهام، أي يتسابق اثنان في الرماية بالسهام، وأيهما يصيب الهدف أخذ الجائزة. في نصل أو خف، والخف هي الإبل، أو حافر، والحافر هي الفرس. فيجوز أخذ السبق أي الجائزة في المسابقة على هذه الثلاثة، لأنها من آلات الحرب ومما يستعان به على الجهاد في سبيل الله، فرخص في أخذ السبق في ذلك لما فيه من المصلحة. وسواء كان هذا السبق وهذه الجائزة من الإمام أو من متبرع، أو كان من أحد المتسابقين، أو كانت من كلا المتسابقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في السبق في هذه الأمور دون أن يبين ممن يكون هذا السبق، لأن بعضهم قال إذا كانت من أحدهما يحصل في هذا قمار، إذا كانت من المتسابقين معا يحصل فيه قمار وهو منهي عنه. والجواب كما قال أهل العلم أن هذه المفسدة التي وجدت في أخذ السبق وهي القمار قابلتها مصلحة أرجح منها، وهي التدرب على القتال والتمرن على الفروسية، فكانت المصلحة راجحة على ما في ذلك من المفسدة، فجاء في الشرع إباحة ذلك. وقد أشار الحافظ رحمه الله إلى شيء من ذلك، قال: لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك. المراهنة أي بدفع الجائزة، بدفع السبق، لكن ترجم له الترمذي باب المراهنة على الخيل. وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، هذه بالإجماع، وأيضا يجوز المسابقة عليها بعوض، أي هذه الثلاثة النصل والخف والحافر، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل إلى آخر. قال الحافظ: وفي هذا الحديث جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين، مسجد بني زريق، فيجوز أن يضاف المسجد إلى أناس معين، يقال مسجد بني فلان، مسجد عبد القيس كما جاء في الحديث أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. فإضافة المسجد إلى قوم مخصوصين، مسجد بني فلان أو إلى شخص معين كإمام من الأئمة وعالم من العلماء، هذا جائز كما في هذا الحديث. قال: وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبا لها في غير الحاجة كالإجاعة والإجراء، أي في غير حاجة يكون تعذيب لها، لكن مع الحاجة هذا التضمير تضمن تجويعا، يعني يعطيها الشيء اليسير الذي يقيتها فقط. وأيضا الجري جعلها تجري كثيرا حتى تتمرس عليه. وفيه تنزيل الخلق منازلهم، لأنه صلى الله عليه وسلم غاير بين منزلة المضمر وغير المضمر، ولو خلطهما لأتعب غير المضمر. تنزيل الخلق منازلهم حتى من البهائم، جعل الأمد والغاية التي للخيل المضمرة أكثر من الغاية التي للخيل التي ليست مضمرة. أخ يقول: هل يدخل في ذلك المسابقة بالسيارات أو السياكل كما يفعله بعض الناس؟ إذا كان هناك أماكن معدة لذلك كساحات واسعة جعلها مثلا أمير المسلمين أو قادة جيوشهم ليدربوا المقاتلين على مهارة السواقة بهذه السيارة، فجعلهم يتسابقون في هذه الأماكن، فنعم هذا داخل فيه. أما أنه يقول نتسابق على السيارات في طريق الناس العام لأن هذا مما يمرس على الفروسية، فهذا خطأ ويتضمن أضرارا ومفاسد في طرقات الناس أو في أماكن سكناهم ومرورهم. لكن لو كان هناك أمور معدة وأماكن معدة لهذا الشأن فهذا داخل فيه، فإن السيارات الآن قائمة مقام الخيول. أخن يقول: كم مقدار الميل بالكيلو؟ نحو 2 كيلو متر، أظن نحو 1800 متر الميل الواحد، مساحة طويلة. الخيل المضمرة 6 أو 7 أميال، أي قريب 10 كيلو تجري عليها الخيل المضمرة، وهذا ليس بشاق عليها. أخ يقول: بعض الناس يترك صيام يوم عاشوراء أي في هذا العام لكونه وافق يوم السبت، ويقول عملا بفتوى الإمام الألباني رحمه الله بتحريم صيام يوم السبت، حيث قال: وليس ترك صيام يوم السبت في يوم عرفة أو عاشورة من باب الزهد في فضائل الأعمال، بل هو من تمام الإيمان والعمل بحديث إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله خيرا منه. نعم، هذه الفتوى مبنية على حديث حسنه الشيخ رحمه الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا عود شجرة فليمضغه. وهذا الحديث ظاهر إسناده الحسن، ولكن أنكره أئمة وحكموا عليه بأنه منكر مخالف لأحاديث في الصحيحين، وممن أنكره الإمام مالك، بل كان يقول هذا كذب ليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في اقتضاء الصراط المستقيم وإما كثير بناء على أن هذا الحديث يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، واليوم الذي بعده هو يوم السبت. ويخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على أم المؤمنين جويرية قال لها وهي صائمة يوم الجمعة، قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا أي السبت؟ قالت لا. قال فأفطري، أي لأن إفراد الجمعة بالصيام منهي عنه. فهذا الكلام من الإمام الألباني رحمه الله مبني على هذا الحديث، وهذا الحديث حديث ضعيف وما في الصحيحين مقدم عليه. ومن حسنه من الأئمة هذا الحديث حمله على الإفراد، أي لا تصوم السبت مفردا، ولكن سياق الحديث ولفظه لا يساعد على هذا المحمل، لأنه قال إلا فيما افترض عليكم، ولا يكون صيام السبت مفترضا مفردا، لا يتصور. فالحديث منكر كما قاله الأئمة، وصيام السبت جائز. أخني يقول الذي لم يصوم اليوم هل يصوم يوما بعد عاشورا لأجل يخالف اليهود؟ جاء في حديث لا صوم يوما قبله أو يوما بعده، ولكن الحديث ضعيف. ومن اقتصر على صيام عاشورا فقط فهو جائز، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن اليهود يصومون من أول قدومه المدينة، كما جاء في الصحيح أنه قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، ومع ذلك بقي يصوم يوم عاشوراء فقط. حتى استشكل بعض الناس قالوا هذا يوم تعظم اليهود والنصارى، كيف نحن نوافقهم في صيامه؟ فقال إذا بقيت إلى قابل سأصوم التاسع. فصيامه مفردا جائز، وعليه فعله النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة إلى أن توفي، وهو يعلم أن اليهود يصومونه، ولكن حين علم أو حين استشكل بعض الصحابة ذلك أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام يوم قبله لأجل مخالفته. أخي يقول هل الليلة تكون محاضرة؟ نعم إن شاء الله تكون محاضرة هنا. وأخي ينبه يقول تنبيه لطلبة العلم وعامة الناس أن يجتهدوا بالدعاء على الرافضة الحوثيين خاصة في هذا اليوم يوم الجمعة في آخر ساعة منه وهم صيام، أن يرجى قبول الدعاء في مثل هذا الحال في يوم الجمعة الذي آخر ساعة منه وقت إجابة، وأيضا الصائم له دعوة لا ترد. ومن أعظم ما يدعو به الإنسان، والله من أعظم ما يدعو به الدعاء على الروافض، أفسدوا البلاد وآذوا العباد، أفسدوا العقائد والأخلاق والأموال، أفسدوا الحياة بشكل عام. عقائد الرافضة تبث وتبدل بها عقائد المسلمين في كثير من البلدان، ينشأ الآن جيل على عقائد الرافضة. بعض الناس في كثير من المناطق الآن لا يشب الشاب إلا على الخطيب الرافضي وعلى المدرس الرافضي وعلى الموجه الرافضي، وماذا تتوقع أن يصير؟ وبقوة السلاح وبالضغط، وإذا اجتمعت القوة والتعليم المكثف لا يسلم إلا من سلمه الله. فقيل الآن ينشأ دورات الحوثي ويأخذ أولاد المسلمين ينشأ على عقيدة الرافضة. لك أن تتصور بعد مرور سنين على هذا الحال، ونسأل الله تعالى ألا يبقيهم كذلك، لكن فساد هذا، وعندهم إعلام كثير، حتى بعض إخواننا الذي كان معه مسجد في بعض المناطق التي سيطر على الحوثي سنين في الدعوة، نحو 20 سنة وأكثر، نحو 30 سنة المسجد قائم على السنة وعلى الدروس النافعة والخطب والمحاضرات، قال أتفاجأ ببعض رواد المسجد الذين يعتادون الصلاة عندنا الجمعة والجماعة، يسمعون الخطب والمحاضرات والدروس، وإذا بهم يتشككون في عذاب القبر، في رؤية الله، في الشفاعة، بسبب كثرة التعبئة وكثرة التضليل وكثرة التوعية الخاطئة. فجيل يفسد، جيل يفسده الرافضة الآن بعقائدهم الملوثة، مقابل ذلك الأموال تفسد، انتهاك الأعراض، إهانة للشرفاء والكرماء، فالدعاء على الروافض من أنفع الدعاء، ومن الدعاء الذي تكون ثمرة عظيمة. فنوصي أنفسنا جميعا وإخواننا ألا نغفل عن الدعاء عليهم وتحري ساعات الإجابة والاجتهاد بذلك، فرب دعوة صادقة يغير الله تعالى بها أحوال بلد، وينجي الله تعالى بها من يشاء. نسأل الله تعالى أن يخيب الروافض وأن يعجل بزوالهم وطهارة البلاد منهم. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.